قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أولم بأقل من شاة. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة أنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أولم بأقل من شاة. يعني في العرس الزواج يكون الوليمة بشيء أقل من الشاة. وسبق المرة في الباب الذي قبل هذا الوليمة للشاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة، وأن لو أنها تفيد التقليل، وأن هذا يخاطب به من كان موسرا، ولكن هذا بشرط أن لا يكون هناك إسراف ولا يكون هناك إضاعة للمال، وإنما يصنع طعام يؤكل ويستفاد منه دون أن يضاع. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذه الترجمة، وهي أن قول الإشارة إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاة، لا يعني ذلك أنه لا ينقص عن الشاة، وأن من لم يستطع الشاة لا يمكنه أن يعمل وليمة، بل يمكنه أن يعمل وليمة بأقل من ذلك. قد أورد البخاري رحمه الله يعني هذا الحديث تحت هذا الترجمة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم في على بعض نسائه بمدين من شعير. سبق أن مر في الباب الذي قبل هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على زواجه بصفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها بحيث، وهو الطعام المؤلف من التمر والسمن والسمن والأقف، وأن هذا هو الطعام الذي قدم. فدل هذا على أن الوليمة تكون في الطعام الذي يؤكل ويستفاد منه، وليس بشرط أن يكون من بهيمة الأنعام وأن يكون يذبح، لكن إذا استطاع الإنسان أن يذبح شيئا من بهيمة الأنعام فيذبح شاة أو أكثر من ذلك إذا كان موسرا، لكن بشرط أن لا يحصل هناك إسراف وأن لا يحصل هناك إضاعة للمال. الحديث الذي أورده واضح في هذا، لأن الوليمة هي مدين من شعير، مدين من الشعير، هذه الوليمة. قيل إن هذه الزوجة التي أولم عليها بهذا هي أم سلمة رضي الله عنها، وكانت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو تزوج بها بعد موت زينب بنت حذين، أسكنها في حجرتها، أسكنها في حجرتها في حجرة زينب بنت حذين لما ماتت، تزوج بعدها أم سلمة وأسكنها في حجرتها وعمل هذه الوليمة التي هي مدين من شعير. فدل هذا على أن الوليمة تكون بغير اللحم، وأنها تكون بأقل من شاة، وهذا هو الذي ترجم له البخاري أو ترجم به البخاري، واستدل له بهذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بمتين. ومثله هو الحديث الذي مضى، وهو كونه أولم على صفية بحيث.
قال: باب حق إجابة الوليمة. قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض. وقال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطف وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياسر والقسية والاستبرق والدباج. تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام. قال باب حق إجابة الوليمة والدعوة.
باب حق إجابة الوليمة والدعوة، لأنها حق، وأن الإنسان إذا دعي إلى وليمة يعني وليمة زواج، أو دعي دعاه أخوه مناسبة من المناسبات طعام، فإنه يجيبه. قد اختلف العلماء في حكم الإجابة، ومنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، واستدل أو دل على ذلك هي هذه الأحاديث التي فيها الأمر بإجابة الدعوة، وكذلك أيضا بيان شيء من حقوق المسلم على أخيه المسلم وبإجابة دعوته. فهذه الأدلة تدل على أن الإنسان يجيب الدعوة، لأن في إجابة الدعوة التآلف بين الناس وإدخال السرور. ثم أيضا فيه بالنسبة للزواج حصول الدعاء، وإن كان الدعاء قد يحصل بدون حضور، إلا أن في ذلك تطيبا للنفوس وإدخالا للسرور على المدعو الذي يسره ويود أن تجاب دعوته، وفي ذلك دخول إدخال السرور عليه. والحديث الأول والترجمة يقول باب إجابة الوليمة والدعوة، حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوها، يعني معناها من الوليمة إذا عملها في أوقات متعددة فإنه لا بأس لذلك، ولكن كما هو معلوم لا يكون هناك إشراف. وإذا كان هناك أمور تقتضي أن الإنسان يصنع طعاما في أوقات متعددة بالنسبة لأناس قد لا يتيسر مجيئهم في وقت معين، أو أن المكان لا يكتفع وراد أن يأتوه في أوقات متعددة، فإنه لا بأس بذلك، لكن بشرط عدم الإسراف وعدم الإقدام على أي شيء فيه إضاعة للمال وإتلاف للمال من غير فائدة. ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، لما جعل هناك أوقات محددة في يوم أو يومين أو ثلاثة، يعني فالأمر مطلق، ولكن ينبغي أن يكون بمقدار، وأن يكون من غير إسراف، وأن يكون بدون مباهات وبدون مضرة وإلحاق ضرر به، بالزوج أو بمن قام بالوليمة فإن ليس هناك تحديد. ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو يومين أو ثلاثة، وإنما الأمر فيه إطلاق، ولكنه ينبغي أو أنه لا شك أنه لا بد أن يقيد بما تدعو إليه الحاجة وبعدم وجود المضرة. فك العاني، العاني هو الأسير يفك، بمعنى أنه يدفع المال الذي يكون به تخليصه في مقابل إطلاقه. وأجيب الداعي، وهذا محل الشاهد، وأجيب الداعي الداعي الوليمة، وإذا دعاك أبوك لوليمة فأجيبه، فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قوله أجيب الداعي الداعي للوليمة. ويعود المريض، يعود المريض من حق المسلم على أخيه المسلم أن يزوره إذا مرض، يتبع جنازته إذا مات.
عن البراء رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واستباع الجنازة وتشفيت العاقل وإبرار الختم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آلنة الفضة وعن المياسر والإسفية والاستبرق والديباج.
وهذا الحديث حديث البراء فيه أوامر ونواهي، وسيأتي في كتاب اللباس في كتاب الأدب، لكنه أورده هنا من أجل أن من جملة الأوامر التي أمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام إجابة الداعي. أتاب الحديث هنا في باب الوليمة وفي إجابة الدعوة والوليمة، لأنه دال على ما ترجم له، إلا فإنه دال على أمور عديدة سيذكره المصنف في مواضع متعددة، وسيذكره في كتاب اللباس وفي كتاب الأدب وفي غيرها، ولكنه جاء هنا من أجل إجابة الداعي، يعني من جنة الأوامر التي أمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام هي من حق المسلم على المسلم إجابة الداعي، وهي أمور تتعلق بالمسلم حيا وميتا، تتبع جنازته ويشمت ويعاد إذا مرض ويقر قسمه إلى أقسم. ونصر المظلوم، نصر المظلوم بأن يعان كان مظلوما بأن يساعد على وصوله إلى حقه وتخليصه من مظلمته ممن ظلم. وكذلك أيضا الظالم أيضا ينصر بأن يمنع من الظلم، كما جاء ذلك في الحديث: أنت وخاك ظالما أو مظلوما؟ قال: أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ يعني معناه نصره مظلوم واضح، لكن كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فلك نصره، لأن كونه يحال بينه وبين الظلم أو يسعى في تخليصه من الظلم هذه فائدة كبيرة له، فائدة كبيرة له، لأنه يسلم من مغبة يعني هذا الظلم. هنا قال: ونصر المظلوم، بمعنى أنه ينفر على من ظلمه ويعان على من ظلمه ويسعى في تخليصه من مظلمته. وكذلك إفشاء السلام، لأن إفشاء السلام من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وهذا من علامات المحبة ومن الأمور التي تحصل بها المحبة والتواد بين المسلمين. كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن السلام من أسباب المودة بين الناس. ثم أيضا هو دعاء بسلامة حاضرة عاجلة وآجلة يسلم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لأن يعني هذا دعاء بالسلامة، يعني السلام دعاء بالسلامة له، فيسلم في دنياه وفي أخرى، فهو دعاء فهو فيه منفعة عاجلة، وهي أنه سبب المودة، أيضا فيه دعاء لحصول السلامة من الشرور العاجل، وكذلك السلامة من العذاب في الآجل. ثم ذكر بعد ذلك أمورا متعددة بالنواهي، وأكثرها يتعلق باللباس، وسيذكرها البخاري رحمه الله في كتاب اللباس، من الذهب والياسر والاستبرق والحجاج كلها ألبس وفرج.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألقأت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه.
ما أرد البخاري رحمه الله حديث أبي سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قصة زواج أبي أسيد لأم أسيد، وأنه دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه، وأنهم حضروا وأنه قدم لهم الطعام، وأن زوجته قامت بتقديم الطعام لهم، وأنها أسحبت رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن سقته تمرا قد انفعش من الليل بماء فشرب منه، وشربه عليه الصلاة والسلام بعدما أكلوا من الطعام. وهذا الذي حصل من أبي أسيد يمكن أن يكون حصل قبل الحجاب، ويمكن أن يكون أيضا بعد الحجاب، ولكنه مع الاحتجاب ومع أمن الفتنة. وأما ذلك من مثل يعني خروج المرأة في إلى المسجد وإلى الشارع لحاجتها، إذا جاءت متسترة ومع أمن الفتنة ومع احتجابها ولم يكن هناك ما يخشى من الفتنة، فيحمل على هذا، وأن هذا كان قبل أن يحصل الحجاب. أما حضور المرأة متجملة أو بأمر يدعو إلى الفتنة فهذا لا يسوغ ولا يجوز بأي حال من الأحوال، ولكن هذا الذي حصل إما أن يكون قبل الحجاب وإما أن يكون بعده، ولكن في حالات فيها التحقق من أمن الفتنة والابتعاد عن الغيبة مع عدم التزين والتجمل وعدم ظهورها بالمظهر الذي يفتن، تأتي بالشيء وتقدمه أو تقربه. والمقصود من هذا أن الرسول لم أجاب الدعوة، وأن يعني الوليمة وليمة الزواج أنه من السنة إجابتها، وأنه أيضا يدل الحديث على أنه يمكن أن يبحث بعض الحاضرين ممن يكون كبيرا وله منزلة بشيء لا يتيسر تعميمه على الحاضرين، ولكنه يخص به الكبير والذي له منزلة، كما حصل هذا في رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث نقعت له ثمرات في ماء من الليل وصار ماء حلوا بحلاوة التمر الذي زاد فيه فقدم للرسول صلى الله عليه وسلم فشربه بعدما أكل من الطعام.
قال: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: جر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
عن الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه والراجع جر الطعام طعام الوليمة، ثم بين السبب في ذلك فقال: يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، يعني من هو محتاج إليها لا يدعى له، ومن ليس بحاجة إليها هو الذي يدعى له. فهذا وجه كونها شرا من ناحية أن الذي هو بحاجة إليها لا سبيل له إلى الوصول إليها، والذي هو ليس بحاجة إليها وعنده من الطعام ما يكفيه وعنده ما يغنيه، فهذا هو الذي يبادر إلى دعوته، فمن أجل هذا صارت شرا. وهذا هو التعليل الذي علل به كونها شرا. ثم أشار إلى إلى إجابة الدعوة، وأن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، قال: أجيب الداعي. هذه أوامر أمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة رضي الله عنه والله بتعبيره في هذا يدل وهذا يرشد إلى أنه يفهم، أن الذي فهمه أبو هريرة زاد أن ذلك واجب، لأن المعصية إنما تكون على ترك أمر واجب. التعبير بالمعصية إذا عبر الصحابي بقوله فقد عصى أبا القاسم كما سبق أن عرفنا في مواضع المصطلح، من جملة الأوامر من جملة الأمور التي تدل على 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 الأمر وعلى أصول الوجوب والتعبير بالمعصية، وأن فيه معصية. قام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم، قال أبو هريرة رضي الله عنه: قام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم، لأنه قال لك: لقدم رمضان اليوم أو يومين، إذا رجلا كان يصوم فليصوم فليصومه. فالتعبير تعبير الصحابي مثل هذه العبارة يدل على وجود إجابة الدعوة. وكما قلت المثل اختلف فيها، ولكن إجابة الدعوة عندما لا يكون هناك مانع يمنع، عندما لا يكون هناك أمر أهم من إجابتها، فإن ذلك يتأكد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. لكن إذا كان هناك أمر أهم أمر أولى الاشتغال به، كذلك أيضا إذا كان فيها أمر محذور، فعند ذلك لا تجاب الدعوة.
قال: باب من أجاب إلى كراع. وقال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبت.
وهذه الترجمة: باب من دعي إلى كراع، مقصود كراع البهيمة الأنعام، والساق الذي فيه اللحم القليل وقليل اللحم، يعني إشارة إلى أن الدعوة ينبغي أن تحقق ولو كانت إلى شيء قليل، ولو كانت إلى شيء يسير، لأن ذلك فيه المسرة وإدخال السرور على الداعي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع لا جب، ولو أهدي إلي ذراعا لقبلت. فهو يبين عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية وكذلك يجيب الدعوة ولو كان ذلك أمرا يسيرا، لأن في ذلك صار السرور على الداعي على أخيه المسلم عندما يدعوه، في ذلك صار السرور عليه. هذا تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي إجابة الدعوة ولو كان الذي يدعى إليه شيء قليل، لأن في ذلك إدخال السرور على الداعي.
قال: باب إجابة الداعي في العرس وغيرها. وقال: حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن قريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم.
وهذه الترجمة هي باب إجابة الدعوة في العرس وغيره. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه وأن قال: أجيبوا هذه الدعوة. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يجيب الدعوة في العرس غير العرس وإن كان صائما، يعني أنه يحضر يعني ويدعو ويدخل السرور. ومن العلماء من قال إنه يعني إذا كان يشق على الداعي أن يبقى قائما وأنه يكره ذلك، فإنه ينبغي أن يفطر، فيما إذا كان صيام تطوع صيام يعني مستحب. ومنهم من قال إنه يحضر ويدعو، وكونه جاء حصلت منه الإجابة وحصل منه تطيب النفس وتطيب الخاطر، كونه أجاب الدعوة مع قيامه وكونه عليه شيء من المشقة، كونه يأتي وغرائم، فإن هذا فيه ليس مطلوب. ومنهم من قال إنه ينظر إذا كان أنه يشق عليه أن لا يأكل وأن ذلك يؤثر عليه ويسيئه ويتعلم لذلك أنه يفطر، وإذا كان لا يأكل شيء من ذلك فإنه يبقى صائما ويكون بذلك أدى ما عليه من الفضور وحصل منه ما به إدخال السرور على الداعي.
قال: باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. وقال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين بالعرس فقام ممتنا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي.
وهذه الترجمة هي باب ذهاب النساء والصبيان بالعرس. هذه يعني أوردها من أجل الاستدلال على أن الذهاب للوليمة أنه يكون ليس خاصا بالرجال، هل يمكن أن تكون النساء والصبيان في ذلك عندما تحصل الدعوة لهم؟ عندما تحصل الدعوة لهم إنهم يمكن أن يذهبوا، بل إنه كما هو معلوم النساء هن اللاتي يشرع في حقهن أن يغربن بالدف الذي فيه إعلان النكاح وإعلان الزواج، لأن هذا يكون من النساء وليس من الرجال، فهن يذهبن وهن اللاتي يغربن بالدف. وهذا الحديث فيه أن أبصرهم وقد جاءوا من عرسهم الأنصار، ف يعني دعا لهم وأبدى محبته لهم وسروره منهم يعني من الأنصار، وأنه قام مجتنا يعني مثليا عليهم ومادحا لهم وداعيا لهم هم من الأنصار.
قال باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة ورأى مسعود صورة في البيت فرجع ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت بدرا على الجدار فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه والله لا أطعم لكم طعاما فرجع. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المغرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور فيه الصور لا تدخله الملائكة. قال باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة.
باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة لأداب الترجمة على الاستفهام لحصول الاحتمال فيها وأنه يمكن أن يرجع ويمكن أن لا يرجع ولوجود الخلاف في ذلك. وحصل الكلام في هذا أن الأمر إذا كان محرما حريما واضحا وليس من قبيل الأمور المكروهة كراهة التنزيه وأنها من قبيل الورع وأنها هي من الأمور الواضحة فإذا كان ذهابه يستطيع أن يغير هذا المنكر فإنه ينبغي أن يذهب. فإذا كان ذهابه لا يكون معه تغيير المنكر وإنما يأتي ويجلس ويشاهد المنكر ولا يحصل تأثير من مجيئه فهذا يرجع. أما فيما يتعلق بالأمور التي هي مشتبهة والتي هي من قبيل الورع ليس فيها تحريم واضح جلي فهذه هي التي الأمر فيها مبني على الاحتمال وأنه يمكن أن يحصل الجلوس ويمكن أن يحصل الانخراط. البخاري رحمه الله ذكر بعض الآثار التي فيها الشيء الذي حصل فيه اختلاف وجهات النظر في هذا. فذكر أثر الأثر الذي فيه أن أبا أيوب جاء إلى ابن عمر وقد وضع على الجدار كساء فأنكر ذلك وقال اعتذر عليه اعتذر له ابن عمر وقال غلبنا عليه النساء وقال ما كنت أظن أنه لو حصل أحد تغلبه النساء أن هذا ما يحصل لك لو حصل لغيرك ما حصل لك. يعني من أجل أن ابن عمر رضي الله عنه والله معروف بشدة تمسكه واتباعه آثار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثم رجع ولم يدخل وكثير من الصحابة دخلوا وجلسوا. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله ترجما على الاستفهام هل يدخل لأن في ناس دخلوا ناس ما دخلوا. فلو كان هذا أمرا محرما ما كان الصحابة يسكتون عليه وما كان ابن عمر نفسه أيضا يسكت عليه ولكنه خلاف الأولى يعني معناه على اعتبار أنه اعتبروه أنه من الأشياء التي تركها من باب الورع تركها من باب أولى وأنه ليس مما هو محرم تحريما يعاقب عليه وإنما هو من قبيل ما يسمى بكراهة التنزيه. التي تركه أولى وعدم كون ثاني حالها أولى له من فعلها، ولكنه لو فعلها لا يقال أنه ارتكب أمرا محرما وعصى حصلت منه معصية. فلما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيهم من دخل وجلس وهو يرى هذا الكتر على الجدار، يعني علم بأنهم ما فهموا منه أنه محرم، لأنهم فهموا أنه خلاف الأول. ثم أيضا ابن عمر لو كان محرما ما كان يسكت تغلبه النساء، لكن لما كان الأمور التي فيها سعة والأمور التي فيها احتمال أقدم أو فكت عن هذا الشيء لأنه ليس في أمر محرم. فأبقى البخاري رحمه الله ترجم على الاستثناء يعني على الاحتمال. وبالنسبة للأمر الأمر الذي فيه ورع وتنبيه يمكن الدخول ويمكن عدم الدخول، لأن جماعة من الصحابة دخلوا وابا يبرز عنه. وبالنسبة للأمر الذي فيه محرم إذا كان سيؤثر بتغيير المنكر يدخل، وإذا كان لا يؤثر وإنما يأتي ويجلس ويشاهد المنكر لا فلا يدخل. المثل يعني في كل من الأمرين يعني بقيت على الاستفهام، هل يدخل هل يرجع أو لا يرجع، والمثل فيها تفصيل. بالنسبة للورع فيها الاحتمال وليس للمحرم. بالنسبة للأمر المحرم إن كان سيغير المنكر فينبغي أن يدخل، وإن كان يأتي ويجلس والمنكر موجود ولا يحصل تغيير فإنه في هذه الحالة يرجع.
قال باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ ورأى ابن مسعود رضي الله عنه صورة في البيت فرجع.
رأى ابن مسعود رضي الله عنه صورة في البيت فرجع المكان الذي دعي إليه، رجع من أجل أنه رأى الصورة.
قال ودعا ابن عمر أبا أيوب رضي الله عنهما ورأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه، والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت فعرفت في وجهه كراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه الممرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت عائشة ووقف في الباب وعليه التأثر على وجهه الغضب، فلما رأت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فزعت، قالت ماذا ما أذنبت يعني ما هو ذنبي؟ أتوب إلى الله ورسوله. فأخبرها عن سألها عن هذه المبرقة وهي الفراش الكساء يجلس عليه، فقالت إنني اشتريتها لتقعد عليها ولتجلس عليها. أخبر عليه السلام بتعذيب المصورين وأن من أضرار الصور والتصوير أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، والنمرقة أو الصورة التي كانت في النمرقة يعني هذا يدل على أن الأمر لا يخص بالصور المجسمة، وإنما كذلك التي تكون على القماش وعلى الفراش وعلى الجدران وعلى وغير ذلك، أن هذا كله يدخل تحت الأمر المحرم من التصوير. والحديث مما يتعلق بصورة على كساء وليست جسما، دل هذا على أن كل ذلك محرم. ثم أيضا لا يسوغ للإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا من الفرش أو شيئا من الأبدية أن يشتري شيئا فيه صور، وإنما يشتري أشياء لا صور فيها، يشتري أشياء لا صور فيها خالية من الصور، وإن كانت إذا ابتلي بها وتملكها عن طريق هدية وعن طريق كذا أنه لا يصرفها ولكنه يمتحنها وتكون في أمور تمتحن ولا ترفع، إلا أن الإنسان إذا كان في سعة وإذا كان في عافية فإنه لا يقدم على شراء شيء فيه محظور، بل يشتري شيئا قليلا لا محظور فيه، لا بالنسبة للفرش ولا بالنسبة للأغطية ولا بالنسبة للأسفية ولا بالنسبة لما يستعمل، أي نوع يستعمل الإنسان، وإن كان أواني كان فرشا كان ألبسة أو كان أي شيء يستعمل في البيت، فإن الإنسان لا يشتري الشيء الذي فيه الصور، والذي وإنما يعمد إلى شيء لا صور فيه، فرش لا صور فيه، أواني لا صور فيها، بألبسة قماش لا صور فيه.
قال: باب قيام المرأة على الرجال بالعرس وخدمتهم بالنفس. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أنه قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت ثمرات في دور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماتته له فسقته تسحبه بذلك أماتته له فسقته تسحبه بذلك.
وهذا الحديث هو الذي سبق عن مرة قريبا في مضى، وفيه خدمة أم زيد زوجة أبي زيد عندما تزوجها حيث قدمت الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعرفنا الكلام في هذا أنه يمكن أن يكون هذا من قبل الحجاب، ويمكن أن يكون بعده، ولكن مع أمن الفتنة وعدم وجود أي شيء يدعو إلى الغيبة.
قال: باب النقيع والشراب الذي لا يدخل في العرف. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الخالي عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما ألقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألقعت له ثمرات من الليل في ثوب.
ثم أسدوا خالق الله بهذا الشرم وقال باب الرقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. عرض فيه حديث، هذا الحديث المتعلق بزواج أبي الخير يوم الوزيد، وأنها قد نقعت ثمرات من الليل في ماء ثم لا تفع، يعني حطنا تفع حركتها حتى ينتشر يعني حلاوة التمر في الماء كله، فقدمته الرسول فلم تسقه به تحفة لرسول صلى الله عليه وسلم، يعني شرب هذا الذي أعجبه وخص فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام بقلته، يعني كونه لا يكفي من كثيرين فيخص فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومقصود من هذا أن مثل هذا الشراب الذي قد نقع في الماء ولفترة وجيزة لم يكن مكته بحيث يعني يصل إلى حد الإسكار، أنه لا بأس بذلك. فكونه لم يذكر مفهوم من قوله من الليل، لأنها كونه يعني قريب العهد التنقيع، خلاف إذا قال مثله فإنه قد ينتقل إلى حد الإذكار.
قال باب المداراة مع النساء.